نعم، السلام عليكم.
السلام، هل الصوت فيه أظنه كأنه تقطع أم؟
شيخ ما سمعناش من قبل.
هكذا. إن ربما أنا فقط أتباحث معكم ما هو الموضع الذي توقفنا عنده في الأسئلة. أي سؤال توقفنا عنده؟ يا أحمد،
شيخ رقم 6.
سؤال رقم 6،
نعم،
أنا الذي سوف نبدأ بالجواب عنه.
شيخ توقفنا عند حديث الأعرابي وبوله في المسجد، أجبنا عليه.
نعم، إذن أجبنا عن حديث الأعرابي. هل أجبنا عن السؤال السابع، بين حكم الصوف والريش والوبر يقطع من الحيوان؟
شيخ لا، لم نجب عنه.
كم السؤال أجبنا عنه؟
السلام عليكم الشيخ، نبدأ من الخامس.
أربعة.
نبدأ من الخامس. نعم، واضح.
نعم الحج شيخ، بارك الله فيك.
نعم، إذن السؤال الخامس، بين معنى قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت لنا ميت محمد عبد.
نعم شيخنا.
أحلت لنا ميتتان ودمان.
نعم، الميتتان هما الجراد والحوت، والدمان هما الكبد والطحال كما في تتمة الحديث. فالجراد إن وجد ميتا، وكذلك الحوت في الماء بأن وجد طافيا وبطنه إلى السماء، أو وجد على الشاطئ بسبب جزر أو بسبب نضوب ماء، فإنه حلال. وكذلك الكبد والطحال إن كانا من مأكول اللحم، يعني وإن كان يعني الكبد والطحال أكثرهما دم، لكنهما مستثنيان من التحريم، فهما أيضا حلال إن كانا من مأكول اللحم.
نعم، إذن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم، ثم في هذا الحديث قال أحلت. أحلت بمعنى أنها لم تحرم كما حرم الله عز وجل الميتة في الآية، وحرم كذلك الدم. إذن أحلت لنا ميتتان ودمان، فالذي حرم هو ربنا تبارك وتعالى، والذي كذلك أحل هو ربنا عز وجل. على هذه الصورة فالاستثناء فيه واقع ولا بد. نعم، وأما إذا كان بغير هذه الصفة بشيء من الأقيسة والحذارك والاجتهادات فلا. نعم، السؤال السادس، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إلى أدب رفيع في كيفية التحرز من ضرر الذباب عند وقوعه في الشراب. أذكر نص الحديث وما يستفاد منه من أحكام فقهية. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إلى أدب رفيع في كيفية التحرز من ضرر الذباب عند وقوعه في الشراب. أذكر نص الحديث وما يستفاد منه من أحكام فقهية. أيوه مراجي.
نعم شيخ، أنا
تفضل.
الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم فلينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع من وقع الذباب في شرابه بأن يغمسه، وبين علة ذلك أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الذباب ليس بنجس، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الشراب كي يستفاد منه جواز قتل الذباب، ويلحق به كل ما ليس فيه دم، كل أنواع هذه
الحشرات التي ليس يعبر الفقهاء عن الدم بالنفس السائلة. النفس
جزاك
إذن كل ما لا نفس له سائلة فميتته لا تعتبر كسائل ميتات. إذن فكل مثلا النمل وكل ما ليس له دم إذا قتلته لا ترى دم يسيل منه، فهذا ميتته لا تعتبر من الميتات التي ذكرت. نعم، فلا يتنجس بها الشراب أو شيء من ذلك. نعم، أو ربما حتى إذا كانت قتلت عليك في ثيابك لا تعتبر نجسة، وجدت ثيابك مثلا وقد انضم بعضه على بعض على الشباب أو نحو ذلك. نعم، إذن هذا هو الجواب، وهذا هو بعض ما يستفاد منه من الأحكام الفقهية. السابع: بين حكم الصوف والريش والوبر يقطع من الحيوان، استدل بالحديث في ذلك لبيان حكمه من حيث الطهارة والنجاسة وما يلحق به في الحكم، أم عبد الله تفضل جبنا بجواب جيد. كما الجواب تاع المرأة الفت
إن شاء الله شيخنا.
تفضل.
الحديث رواه ابن واقدين الليتي.
نعم، أبو رضي واقد
رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
أحسنت. نعم، إذن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، هذا الحديث ينبغي أن يحفظ هكذا، وهو الحمد لله حديث قصير، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه ممن هو يعني يريد أن يخرج من التعصب المذهبي، أن يحفظ مثل هذه النصوص التي هي لفظها مستفاد منه حكم كبير ومستعمل وواسع الاتساع وواسع الاستعمال. ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميت. نعم، تفضل واصل.
قلنا واستثنى جمهور العلماء أن الشعر والوبر والصوف والريش لأنه ليس له صلة بها ولا تحل الحياة في الحياة فيه، فلا يكتسب من حياتها يعني.
نعم، وهناك فلا يعتبر ميتة.
وهناك حديث آخر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر على شاة ميتة وقال: هلا استمتعتم، بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
أحسنت. نعم،
وعنه رضي الله
عنه هذا يفيدنا.
نعم
نعم، ما جيد وصل.
وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقد طهر
إذا دبر الإهاب فقد طهر. نعم.
ويلحق في الحكم الجلود والقرون وغير ذلك من الأنعام.
نعم. إذن هذا يفيد، هذه الأحاديث تفيد بأن كل ما تحله الحياة فقطعه من الحيوان في حال حياته، في حال حياته يعتبر ميتة، ميتة. نعم. بالمناسبة كذلك، ما الفرق بين ميت وميت؟ ميت وميت، ما الفرق بين ميت وميت؟ عبد المجيد لهبو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله.
الميت بالتشديد ما تلحقه الموت، وبالتخفيف في الحال إذا كان ميتا.
نعم.
إذن ميت، ميت هكذا بتخفيف الياء قبل فتحة يقال لما هو ميت. ميت معنى أنه الآن نقول مثل موتى نقول ميت. وأما ميت، ميت يقال لمن هو قابل للموت أو أنه سيموت وإن كان على قيد الحياة. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت هذا خطب به وفي الحياة صلى الله عليه وسلم بمعنى أنك ستموت. إذن جيد إنسان يفرق بين هذين اللفظين ميت، ميت. نعم. ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لحم أخيه ميتا وقل كذلك ميتا فكرهتموه. نعم. إذن أخذنا من هذا الجواب أن الصوفة بشرط أن لا يكون نتفع وإنما يكون مجذوذا وهكذا كذلك الريش والوبر إذا قطع من الحيوان ولم ينتف نتفا يعني استأصلناه من أصله بدمه يخرج إذا كان هكذا فهو مما تحل الحياة. ومثله كذلك الأظافر، أظافر واحد منا ممكن يقص أظافره ويستطيع بعد أن يقص يجعلها في جيبه لا يكون قد يعني جمع النجاسة. لكن إذا شيء انقطع من الإنسان كذلك بعض الناس تأخذ منه في العملية الجراحية تأخذ منه مثلا بعض اللحمة أو يفصلون منه أشياء فهذه كذلك تعتبر نجسة ما دامت فصلت منه وهو حي. إذن بقيت لنا أسئلة ما أدري هل أمليت عليكم السؤال هذا. استدل على حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. لم أملي هذا الحديث، هذا السؤال.
نعم.
لم أمليه.
نعم.
نعم شيخ نعم.
استدل على حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وعلله وتعرض لحكم سائر الاستعمالات. هذا السؤال الثامن. السؤال التاسع، ما معنى الدباغ؟ ما معنى الدباغ؟ السؤال العاشر، لا ينفع الدباغ إلا فيما تنفع فيه الذكاء. ما معناه؟ لا ينفع الدباغ إلا فيما تنفع فيه الذكاء. ما معناه؟ إذن هذه هي الحديث التي نجيب عنها إن شاء الله في موعدنا القادم. ولندخل اليوم في حديث المقررة لمجلسنا هذا، وهو عندنا حديث الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. إذن قلنا دائما أن الحديث المتفق عليه هو أعلى درجات الصحة. إذن فهذا الحديث حديث متفق عليه، لا كلام في ثبوته. قد يكون هناك كلام في دلالته، لكن ثبوته فهو حديث حاز على أعلى درجات الصحة أنه متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت، تقول عائشة رضي الله عنها، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركا فيصلي فيه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذا هو الحديث. أما قوله كان يغسل، هكذا، لابد أن تنتبهوا بأنه كثير ما يرد في نصوص الوحي في العبارات كان ويقترن بها فعل مضارع، على نحو ما في قول عز وجل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هذا عند بعض أهل الأصول يفيد الدوام والاستمرار ومواصلة الفعل. إذن كان يفعل، اقتران كان بالمضارع يدل على مداومة الفعل. ثم كذلك من ألفاظ الحديث: مني الرجل، أو المني، الحديث فيه المني، يغسل المني. أما مني الرجل في حال صحته لاستحالات المرضية، حال الصحة معافى من جميع الأمراض، نعم، هو ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة ويتلذذ عند خروجه، ويعقبه فتور، ورائحته كرائحة الطلع أو كرائحة العجين. ومني المرأة ماء أصفر رقيق. إذن المني هو أحد أربعة إفرازات تخرج من الرجال، كثير من المراهقين، كثير من الشباب، أو ربما كثير من الكبار، لا يفرق، هذا موضوع صح فيه الحياء، فربما لا يستحي أن يسأل. وإذا استحي من يسأل لا يحتال لمسألته حتى يجد الجواب، ويبقى ربما هو متخبط في بعض الأحكام التي يجب عليه فيها أن يرفع الجهالة عن نفسه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. مذاء وصف مبالغة، معناها كثير المذي. ومعلوم أن قضية المذي هذه مسألة تتعلق بالفراش، وهو متزوج ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، فهو إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها يلحقه حياء، ولكن هذا الحياء لم يمنعه من الوصول إلى ما يريده من الحكم. قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت. الحياء هنا من وصول إلى حكمك نعم الحياء، هو مطلوب، وعكسه الوقاحة التي قد تعتري بعض الناس. إذن فهو رضي الله عنه توصل إلى جوابه بطريقة، ما هي؟ قال: كنت رجل مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود. فأمرت المقداد بن الأسود معناه يعني يمشي هو المقداد إلى النبي عليه السلام ويسأل السؤال الذي هو السؤال في حقيقته لعلي، والجواب يصل إلى علي. إما أن يكون نفس علي رضي الله عنه حاضر في المجلس الذي يسأل فيه المقداد، وإما أن المقداد يأتي بالجواب، كل منهما متاح وكل منهما يحصل به المقصود. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وانتهى. وهذا هو الجواب. رجل يخرج منه المذي، هكذا يقال المذي أو المذي أو المذي المذي. وأما المني فهو ما عرفناه، المني هو الذي يخرج من الرجل عند الجماع ويعقبه فتور، نعم، وربما في الاحتلام يخرج منه وهو نائم، أو يخرج منه بطريقة من طرق الاستمناء ونحو ذلك، ويحصل عنده يعني لذة كبيرة، يسمى هذا المني، وهو الذي عقد له هذا الفصل أو هذا الباب. قلت: هو أحد أربعة إفرازات تخرج من الرجال. ثاني منها المذي، هو ماء رقيق لزج يخرج عند انتشار العضو وعند الملاعبة أو تذكر الجماع، ينقال المذي يخرج من الرجال عند قيام الذكر. وكثير من الناس يحصل لهم هذا ولكن لا يعرفون ماذا يفعلون، نعم، بل ربما منهم الذي تشجع وسأل تراه في سؤاله كأنه محتشم، هذا بغض النظر عمن لم يسأل أصلا. إذن هذا المذي ماذا يجب فيه؟ يجب على صاحب أن يغسل ذكره ووضوءه قد انتقض، ويغسل ما سقط على بدنه أو على ثيابه منه، هذا ليس فيه اغتسال، بخلاف المني يجب فيه الاغتسال. الاغتسال يعني أن يغسل جسده كله كما سيأتي إن شاء الله توضيحه وبيانه. أما المذي فلا، والمذي قلنا لا يخرج إلا عند التفكير في الجماع وعندما يقوم الذكر. الثالث منها الودي، ليس المذي، الودي، وهو أيضا ماء أبيض كدر ثخين، وهو حتى قال أنه كالمني في السخونة ولا علاقة له بقيام الذكر أو نحو ذلك. سائل يخرج أحيانا داعي إليه، ليس هناك داعي متعلق بالجماع ونحو ذلك، يسمى الودي، الودي، نعم. والرابع من هذه الإفرازات البول، والبول معروف على كل حال نجاسة يتخلص منها الناس، نعم، يخرج من 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 الطفل والكبير والصغير نحو ذلك. إذن قوله أو قول عائشة رضي الله عنه أفركه، أفركه، كأن كلمة أفركه واضحة معناها، معناها فقط من غير استعمال الماء تحك بعضه على بعض، نعم، فيتحات وما يكون من طبقة المني بعد يبسه يتساقط في الأرض. نعم، فأفركه هنا بمعنى أقشره، أفركه. أما الأحكام المستفادة من الحديث، أولها وعلى رأسها ونحن في هذا الباب، باب نستفيد أن المني طاهر. ممكن بعضنا قد يستغرب، كيف المني طاهر؟ المني طاهر، نعم المني طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بفركه. هل إذا كان نجسة ثم يفركه؟ ولو قلت أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه، فعائشة زوجه صلى الله عليه وسلم، ففركها له لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ذلك ومقر. إذن فهو إن كان نجسا وجب غسله، وجب غسله، ولا يكفي فيه الفرك. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم فرك يابسه وغسل رطب به، الرطب منه الذي لا يزال مبلولا يغسل. وهذا المذهب هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية كذلك. أما الحنفية والمالكية فقالوا بنجاسته مطلقا، واختلفوا بعد ذلك في تطهيره، بماذا يطهر؟ قالت الحنفية يفرق يابسه ويغسل رطبه، يعني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي المالكية متمسكون بأنه يغسل سواء كان يابسا وسواء كان رطبا، كأنهم لم يلتفتوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا بد من إزالته بالماء لأنه خارج من أحد، وما دام خارج من أحد السبيلين فكأنهم حكموا عليه بهذا بأنه نجس. والأصل فيما خرج من أحدهما النجاسة، هكذا قالوا، وهو استدلال بمحل النزاع. يعني الشخص يأتي إلى نفس النقطة المتنازع فيها يستدل بها ويجعلها دليلا، يعني من قال بأنه كل ما خرج من محل النجاسة فهو نجس؟ هذا في نفسه متنازع فيه، كيف تجعله هو الدليل؟ القيء مثلا، القيء عند بعض أهل العلم أو عند جمهور العلماء أنه نجس، وهو يخرج من الفم، مع أن الفم يخرج منه غير القيء من مواد الطاهرة كالمخاطي والبلغم والبصاق ونحو ذلك، ليس نجس. إذن الراجح في المني طهارته، الراجح في المني طهارته كما أفادته النصوص، إذ لو كان نجسا لم يكن الفرق كافيا في تطهيره. وأما غسله الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها فهو يفيد الاستحباب والتنظيف، يفيد الاستحباب والتنظيف، كما لو سقط أو كما لو سقط على أحدنا على ثيابه نخامة أو سقط عليه أي شيء من المواد الطاهرة يحب أن يتنظف منها، لا يعني نجاسته. لو كان نجاسة لقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في بعض الأشياء، قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، غسل تطهير وليس غسل تنظيف. وأما هنا فإنه مجرد الغسل، والغسل لا يكفي في أن يقال في المغسول أنه نجس. ولا ننسى، لا ننسى القاعدة، الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء قاعدة فقهية مشهورة عند جمع من أهل العلم. الأصل في الأشياء سرحاني. سرحاني غائب.
لا ليش سبب سمية؟ كيف شفته؟
نعم
نعم شيخ
تفضل بالجواب.
أشيائي
أكمل قاعدة.
الأصل في الأشياء.
نعم أكمل.
الأصل في الأشياء قلنا الأصل في الأشياء الطهارة.
نعم إذا الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل
إلا إذا
الأصل في الأشياء الطهارة. إذن هذه قاعدة لابد الإنسان من أن يحفظها عن ظهر قلب. قاعدة مهمة جدا واسعة الاستعمال. الناس عندنا كثير منهم ربما وأنت تريد أن تصلي ربما على حصير أو على أي بساط أو على أرض أو على سطح أو كذا ربما يبادرك ويقول من قال لك بأن المكان طاهر؟ من قال لك أنه طاهر؟ نعم. فإذا كانت هذه القاعدة إن شاء الله فسوف تجد الجواب حاضرا وقويا متينا. تقول الأصل في الأشياء الطهارة. فنحن إذا رأينا نجاسة ظاهرة على مكان معين خلاص نقول هذا دليل حسي على أن هذا المكان نجس فلا نصلي فيه ونعتزله ونذهب إلى مكان آخر. وما لم نرى شيئا من هذا فنقول الأصل في الأشياء الطهارة. قاعدة قلت مهمة جدا وينبغي أن لا ننساها ونتفقدها بالمذاكرة. نعم. إذن هذا الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة. والحنابلة وهو طهارة المني يعتمد على هذه القاعدة. التنجيس حكم لا يثبت إلا بالشرع. إذا قلت عن عين ما أنها نجسة هات الدليل. نحن نفرق حتى في قلنا في الشعر. إذا نتف من أصله نجس. إذا قطع من الجهة التي لا تحل فيها الحياة فهو طاهر. شيء واحد فقط يختلف في صفته. إذن لا يقول أحد بأن المني نجس لمجرد أنه يخرج من موضع النجاسة. نعم. ويتأيد القول بطهارته بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. هذا أخرجه ابن خزيمة. هذا الأثر الذي تروي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول كان صلى الله عليه وسلم يسلت المني يسلته. والسلت طبعا ليس بالماء وإنما ما يكون منه ظاهرا على الثوب يمر ربما أظفره أو أصبعه أو شيء من ذلك فيرمي به في الأرض كما لو وقعت النخامة. كثير منا ربما إن سيتنخم فتخرج من فمه نخامة لا يدري أين سقطت هل في الأرض أم على ثيابه. المهم خرجت ثم بعد ذلك تراه ينظر في ثيابه فإذا به يجدها في مكان ماذا يفعل؟ يسلتها. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يسلت المنية من ثوبه بعرق الأذخر. إذن الأذخر نبات يستعمل عروقه في هذا العام ثم يصلي فيه. وربما عرق الأذخر هذا عندما يستعمله برائحته الطيبة ثم يصلي فيه معناه من غير أن يغسله ويحته من ثوبه بمعنى إذا يبس المني يحته كما تقدم سابقا من معنى فركه، ويحته من ثوبه يابسا، ثم يصلي فيه أي في ذلك الثوب نفسه. هذا أخرجه ابن خزيمة، وهو يفيد السعي في إزالته كما يزال أثر ما سقط على الثوب من نخامة أو لبن. مثلا يسقط على ثيابك شيء من هذا، فأنت لا تحب أن يبقى على ثيابك، ولا يعني ذلك أنه نجس، بل ربما حتى بعض الناس يقول لك ما لك تحاول، فهل هو نجس؟ وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاطي والبصاقي، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخر أو بإذخر. إذن يكفيك أن تمسحه بخرقة قماشة، نعم، أو بالإذخر هذا النبات، نعم. قال الشوكاني رحمه الله: ومن قائلنا بطهرته، قال: لم يثبت الأمر بغسله، لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسله. ويستفاد من نصوص فركه أو غسله أن الإبقاء على بقعة في الثوب أقل ما يقال فيه أنه من خوارم المروءة. إنسان ثوبه إذا كان فيه مني وأبقى على بقع المني ولم يغسله مع أنه ليس بنجاسة، ويخرج به ربما يقابل به الناس، فهذا ربما شخص كأنه ليس ممن أو ليس من أهل المروءات. المروءة هو كون الشخص يريد للناس أن يعاملوه على أنه إنسان محترم، إنسان عنده قدر، عنده حرمة، وبعض الناس غير مهتم بذلك ولا يراعي ذلك، بل هو أصلا يمارس بعض الأعمال التي تذهب بالمروءة. ثم كذلك يستفاد من هذا الحديث أن المرأة ينبغي لها أن تكون مع زوجها على هذه الصفة. زوجها يخرج إلى مقابلة الناس ويخرج إلى الشوارع فيراه الناس، وربما يغفل عن بعض ما على ثيابه من مثل هذه الأشياء، فينبغي للزوجة وهي طبعا ثيابه كان عندها، إذا كان شيء من مثل هذا فتغسله، نعم، أو تفعل ما يذهب به أثره. هذا من عملها، نعم، في البيت، ونحو ذلك من غسل ثيابه وغيرها من خدمات البيت التي تطيقها المرأة. لأن هناك بعض من بحث مسألة هل المرأة يجب عليها أن تقوم بخدمة زوجها ونحو ذلك من الأشياء، فهذا من الأدلة التي تفيد أن عائشة رضي الله عنها كانت يعني تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الذي يليه وهو عن أبي السمح، عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. كذلك هذا من الأحاديث القصيرة التي لا تحتاج إلى تعهد بالحفظ، يستطيع الواحد أن يحفظها وهو كأنه حفظ عديد من الأحكام الفقهية التي تنضوي تحت لفظ هذا الحديث. ودائما أقول كذلك، نحن من حين لآخر إذا تذكرنا بعض القواعد الأصولية التي تختصر علينا الأحكام نذكرها، والإنسان إذا كان على هذه الصفة فإنه هو الفقيه حقيقة الذي يحفظ النصوص الشرعية، وربما فجر منها من الأحكام التي قد لا يتمكن منها إلا من كان على اطلاع بشيء من القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية كذلك. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم. وأبو الصمح هذا هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. إياد قال ابن عبد البر أنه ضل ولا يدرى أين مات. المراد ضل بمعنى أنه ضل الطريق، ليس ضل بمعنى انحرف عن السبيل، بمعنى أنه ربما تاه في يوم الأيام هكذا قال، ولا يدرى أين مات. وأما الرواية فليس له فيها إلا هذا الحديث الذي عندنا اليوم. هذا الحديث ذكروا أن له شواهد، من بين الشواهد نقصد بها أو يقصد بها أهل الحديث ما كان يشهد لمعنى الحديث، بمعنى حكم مستفاد بهذا الحديث جاء في حديث آخر ليس من رواية هذا الصحابي رضي الله عنه. من شواهد هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. إذن هذا علي بن أبي طالب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بمعنى الحديث السابق، هذا بمعنى الشاهد، يشهد له أي يشهد لمعناه وصحة معناه. قال قتادة وهو راوي الحديث، قال: هذا إذا لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا. إذن الآن ننطلق في بيان الأحكام. وقبل ذلك على كل حال أخبر بأن ننبه على أن الجارية تطلق على الصغيرة، البنات الصغيرات إن قال جارية، جارية وهي كلمة من الجري كأنها خفيفة تحرك، إن قال جارية. ومن آيات الجوار في البحر كالعلام للسفن تجري. فتسمى الصغيرة الجارية وهي لا تزال في زمان الرضاع وربما ما بعده كذلك. والغسل أن يصب الماء على المغسول حتى يخرج منه الماء. نعم هذا قال الغسل. أما النضح فهو الرش. أما الغلام فهو اسم للصغير من الولادة إلى زمن البلوغ، وربما تجوزوا وتوسعوا في اللفظ فأطلقوا إلى ما بعد البلوغ. نعم. إذا المستفادة من هذا الحديث حديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ونسيت فقط أن أنبه على أن المبحث السابق من أراد زيادة التفصيل فيه فابن القيم عليه رحمة الله في بدائع الفوائد ذكر مناظرة بين فقيهين، فقيه يقول بطهارة المني وفقيه يقول بنجاسته، بينهم مناظرة رائعة جدا ومفيدة ونافعة لمن أراد أن يطلع كذلك على بعض الأدلة الأخرى غير ما ذكرناه مما يفيد طهارة المني. ولي كذلك بحث في العمدة الصنعاني رحمه الله في العمدة كتاب أو حاشية له على إحكام الأحكام ابن دقيق العيد، بحث المسألة كذلك بحثا، فهو من مضان يعني هذا المسألة والبحثة مسألة المنية له طاهر أم نجس، إن ربما كثير منكم يقول كيف المني يكون نجس؟ نحن كذلك نقول له دليل قوي. هل تقول إذا قلت المني نجس معناه أصل الإنسان نجس؟ والله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم. إذن فهذا أيضا من أقوى الأدلة. نعم. إذن قلت من الأحكام الفقهية المستفادة من الحديث التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وأنه يكتفى برش الغلام، معنا قلنا الطفل الصغير الذي لا يزال رضيعا ليس له شيء يأكله إلا حليب أمه هو غذاؤه، حليب وحده فقط. فإذا بال على أحدنا يكتفي برشه، معنى رشه أن يجيب الماء ويغمره جميعا بالرش، هكذا الرش كلنا نعرفه إن شاء الله، الرش هو الرش. نعم. بخلاف الغسل، الغسل إذا وقع البول على ثياب واحد منا يجمع المكان الذي وقع البول، يجمعه، مش لابد يمشي يغسل الباس كامل ولا يعني عبيته كامل ولا يغسل كل لباس، لا ليس لابد، وإنما تجمع المكان الذي سقط عليه البول وتصب عليه الماء وتغسله، تغسله الغسل تعرفونه. نعم. وأما بول الغلام أي الذكر لا ليس لابد من غسله، ليس لابد من غسله، وإنما يغسل بول الجارية. هذا التفريق محله ما دام لم يأكل الطعام، معنى كل واحد منهما يشرب الحليب فقط، وربما معه الدواء، ممكن الطبيب يعطيه بعض الأدوية، يعطيه شيء من الأدوية فلا. وأما إذا بدأ يأكل الأكل ولو يأكل مثل المأكولات التي تليق بسنه، يطحن له الزرورية ولا يطحن البطاطا كذلك ولا إلى آخر ذلك العام، فهذا بدأ يأكل الطعام، فإذا بوله في هذه الحالة لا فرق بين بول جارية ولا بين بول غلام، كل منهما يغسل. هذا التفريق أيها الإخوة عده الفقهاء، أقصد الفقهاء الحقيقيين، نعم، الذين هم بحق فقهاء، قالوا هذا من محاسن الشريعة، من محاسن هذه الشريعة، شريعة الإسلام التي أكرمنا الله عز وجل بها. قال من كلام القيم عليه رحمة الله، سيما إذا نظرنا إلى المعاني التي على أساسها فرق بين بول الغلام وبين بول الجارية. لماذا؟ مثل هذا الحكم في الحق جدير بأن علته نتعرف عليها، وبقدر ما تعرفنا عليها يقع في نفوسنا عظمة هذه الشريعة. نعم. الغلام قيل، كلها تعاطى الفقهاء كلام كثير، الغلام قيل أو يعني الطفل الصغير بوله ربما ينتشر طبيعة المخرج، فإذا كان أمر بغسله فلربما يكون في ذلك ما فيه من الإحراج. وبول الأنثى قيل أنه يكون زائدا في النتن، فإذا اغتفر فلربما كذلك سوف يتراكم النتن، وما إلى ذلك مما قالوه من التعليلات، قد يكون هذا هو أجودها وأقربها. هذا التفريق كذلك انتبهوا لا يدخل فيه العذرة، سواء كانت من الغلام أو من الجارية، كل منهما يغسل. ولا يدل كذلك هذا التفريق على طهارة بول الغلام، لا، وإنما يدل على تخفيف تطهيره فقط، لا يدل على أنه طاهر، فهو بول، بول آدمي، وبول آدمي نجس. المذاهب في المسألة يعني أقاويل الفقهاء وانقساماتهم، فمذهب الأحناف والمالكية أنهما يغسلان جميعا من غير تفريق، وقاسوا بولهما على سائل النجاسات. وهذا صراحة وتقديم للقياس. نعم، أما التفرقة كما جاءت بها، كما جاء بها الحديث بين بول الغلام أنه ينضح وبول الجارية أنه يغسل، هذا هو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية، وهو قول علي وعطاء والحسن وأحمد وإسحاق وغيره. والقول الثالث هو عدم التفريق بنضح كليهما، بنضح كليهما. وإلى هذا ذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى. إذن نتوقف هنا، واليوم 25 من شهر شوال، يوم 25 من شهر شوال توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك عنا كل خير شيخنا.
جزاك الله خيرا.
نعم، السلام عليكم.
السلام، هل الصوت فيه أظن كأنه تقطع أم
شيخ ما سمعناش مقبل
هكذا؟ إن ربما أنا فقط أتباحث معكم ما هو الموضع الذي توقفنا عنده في الأسئلة. أي سؤال توقفنا عنده؟ يا أحمد،
شيخ رقم 6،
سؤال رقم 6.
نعم،
أنا الذي سوف نبدأ بجواب عنه.
شيخ توقفنا عند عند حديث الأعرابي وبوله في المسجد، أجبنا عليه.
نعم، إذن أجبنا عن حديث الأعرابي. هل أجبنا عن السؤال السابع، بين حكم الصوف والريش والوبر يقطع من الحيوان؟
شيخ لا، لم نجب عنه.
كم جواب، كم سؤال أجبنا عنه؟
السلام عليكم الشيخ، نبدأ من الخامس.
نبدأ من الخامس. نعم واضح.
نعم الشيخ، بارك الله فيك.
نعم، إذن السؤال الخامس، بين معنى قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميت. محمد عبد.
نعم شيخنا.
أحلت لنا ميتتان ودمان.
نعم، الميتتان هما الجراد والحوت، والدمان هما الكبد والطحال كما في تتمة الحديث. فالجراد إن وجد ميتا، وكذلك الحوت في الماء بأن وجد طافيا، وبطنه إلى السماء، أو وجد على الشاطئ بسبب جزر أو بسبب نضوب ماء فإنه حلال. وكذلك الكبد والطحال إن كان من مأكول اللحم، يعني وإن كان يعني الكبد والطحال أكثرهما دم لكنهما مستثنيان من التحريم، فهما أيضا حلال إن كان من مأكول اللحم.
نعم، إذن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم، ثم في هذا الحديث قال أحلت، أحلت بمعنى أنها لم تحرم كما حرم الله عز وجل الميتة في الآية، وحرم كذلك الدم. إذن أحلت لنا ميتتان ودمان، فالذي حرم هو ربنا تبارك وتعالى، والذي كذلك أحل هو ربنا عز وجل. أما على هذه الصورة فالاستثناء فيه واقع ولا بد. نعم، وأما إذا كان بغير هذه الصفة بشيء من الأقيسة وذلك والاجتهادات فلا. نعم، السؤال السادس، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إلى أدب رفيع في كيفية التحرز من ضرر الذباب عند وقوعه في الشراب، أذكر نص الحديث وما يستفاد منه من أحكام فقهية. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إلى أدب رفيع في كيفية التحرز من ضرر الذباب عند وقوعه في الشراب، أذكر نص الحديث وما يستفاد منه من أحكام فقهية. أيها المراجي،
نعم شيخ قنا،
تفضل.
الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم فلينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع من وقع الذباب في شرابه بأن يغمسه، وبين علة ذلك أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الذباب ليس بنجس، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الشراب كي يستفاد منه جواز قتل الذباب، ويلحق به كل ما ليس فيه دم، كل أنواع هذه
الحشرات التي ليس له نفس، يعبر الفقهاء عن الدم.
نعم،
بالنفس السائلة، النفس.
نعم، جزاكم الله خير.
إذن كل ما لا نفس له سائلة فميتته لا تعتبر كسائل ميتات. إذن فكل مثلا النمل وكل ما ليس له دم إذا قتلته لا ترى دم يسيل منه، فهذا ميتته لا تعتبر من الميتات التي ذكرت. نعم، فلا يتنجس بها الشراب أو شيء من ذلك. نعم، أو ربما حتى إذا كانت قتلت عليك في ثيابك لا تعتبر نجسة، وجدت ثيابك مثلا وقد انضم بعضه على بعض على الشباب أو نحو ذلك. نعم، إذن هذا هو الجواب، وهذا هو بعض ما يستفاد منه من الأحكام الفقهية. السابع، بين حكم الصوف والريش والوبر يقطع من الحيوان، استدل بالحديث في ذلك لبيان حكمه من حيث الطهارة والنجاسة وما يلحق به في الحكم، ما يلحق به في الحكم. أمي عبد الله تفضل، جبنا بجواب جيد كما الجواب تاع المرة اللي فاتت
إن شاء الله. شيخنا
تفضل.
الحديث رواه ابن واقد الليتي،
نعم، أبو واقد
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
أحسنت. نعم. إذن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت فهو ميت. هذا الحديث ينبغي أن يحفظ هكذا، وهو الحمد لله حديث قصير، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه ممن هو يعني يريد أن يخرج من التعصب المذهبي، أن يحفظ مثل هذه النصوص التي هي لفظها مستفاد منه حكم كبير ومستعمل وواسع الاتساع وواسع الاستعمال. ما قطع من البهيمة وهي حية وهي حية فهو ميت. نعم تفضل واصل.
قلنا واستثنى جمهور العلماء أن الشعر والوبر والصوف والريش لأنه ليس له صلة بها ولا تحل الحياة في الحياة فيه، فلا يكتسب من حياتها يعني.
نعم. وهناك حديث يعتبر ميتة.
فلا يعتبر ميتة. وهناك حديث آخر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة وقال هل لا استمتعتم هل لا استمتعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها.
أحسنت. نعم.
وعنه رضي الله
هذا يفيدنا.
نعم
نعم ما جيد جيد وصل.
وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقد طهر.
إذا دبر الإهاب فقد طهر. نعم.
ويلحق في الحكم الجلود والقرون وغير ذلك من الأنعام.
نعم. إذن هذا يفيد هذه الأحاديث تفيد بأن كل ما تحله الحياة فقطعه من الحيوان في حال حياته في حال حياته يعتبر ميتة ميتة. نعم. بالمناسبة كذلك ما الفرق بين ميت وميت ميت وميت ما الفرق بين ميت وميت؟ عبد المجيد لهبو.
ما عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كلا
الميت بالتشديد لا ما تلحقه الموت، وبالتخفيف في الحال إذا كان ميتا.
نعم.
إذن ميت ميت هكذا بتخفيف الياء قبلها فتحة يقال لما هو ميت. ميت معنى أنه الآن نقول مثل موتى نقول ميت. وأما ميت ميت يقال لمن هو قابل للموت أو أنه سيموت وإن كان على قيد الحياة. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت هذا خطب به وفي الحياة صلى الله عليه وسلم بمعنى أنك ستموت. إذن جيد الإنسان يفرق بين هذين اللفظين ميت ميت. نعم. ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لحم أخيه ميتا وقرئ كذلك ميتا فكرهتموه. نعم. إذن أخذنا من هذا الجواب أن الصوف بشرط أن لا يكون نتفع وإنما يكون مجزوزا مجزوزا، وهكذا كذلك الريش والوبر إذا قطع من الحيوان ولم ينتف نتفا، يعني استأصلناه من أصله بدمه يخرج، إذا كان هكذا فهو مما تحل الحياة. ومثله كذلك الأظافر، أظافر واحد منا ممكن يقص أظافره ويستطيع بعد أن يقص يجعلها في جيبه، لا يكون قد يعني جمع النجاسة. لكن إذا شيء انقطع من الإنسان، كذلك بعض الناس تأخذ منه في العملية الجراحية، تأخذ منه مثلا بعض اللحمة أو يفصلون منه أشياء، فهذه كذلك تعتبر نجسة ما دامت فصلت منه وهو حي. إذن بقيت لنا أسئلة ما أدري هل أمليت عليكم السؤال هذا. استدل على حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لم أملي هذا الحديث، هذا السؤال.
نعم
لم أمليه.
نعم
نعم شيخ نعم.
استدل على حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وعلله وتعرض لحكم سائر الاستعمالات، هذا السؤال الثامن. السؤال التاسع، ما معنى الدباغ؟ ما معنى الدباغ؟ السؤال العاشر، لا ينفع الدباغ إلا فيما تنفع فيه الذكاء، ما معنى؟ لا ينفع الدباغ إلا فيما تنفع فيه الذكاء، ما معنى؟ إذن هذه هي الحديث التي نجيب عنها إن شاء الله في موعدنا القادم. ولندخل اليوم في حديث المقرر لمجلسنا هذا، وهو عندنا حديث الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. إذن قلنا دائما أن الحديث المتفق عليه هو أعلى درجات الصحة، إذن فهذا الحديث حديث متفق عليه لا كلام في ثبوته، قد يكون هناك كلام في دلالته لكن ثبوته فهو حديث حاز على أعلى درجات الصحة أنه متفق عليه. ولمسلم لقد كنت، تقول عائشة رضي الله عنها، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركا فيصلي فيه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذا هو الحديث. أما قوله كان يغسل، كان يغسل هكذا، لابد أن تنتبهوا بأنه كثير ما يرد في نصوص الوحي في العبارات كان ويقترن بها فعل مضارع، على نحو ما في قول عز وجل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هذا عند بعض أهل الأصول يفيد الدوام والاستمرار، ومواصلة الفعل. إذن كان يفعل، كان يفعل، اقتران كان بالمضارع يدل على مداومة الفعل. ثم كذلك من ألفاظ الحديث مني الرجل، الرجل أو المني عفوا، الحديث فيه المني يغسل المني. أما مني الرجل في حال صحته للحالات المرضية، حال الصحة معافى من جميع الأمراض، نعم، هو ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة ويتلذذ عند خروجه ويعقبه فتور، ورائحته كرائحة الطلع أو كرائحة العجين. ومني المرأة ماء أصفر رقيق. إذن المني هو أحد أربعة إفرازات تخرج من الرجال، كثير من المراهقين، كثير من الشباب، أو ربما كثير من الكبار، لا يفرق، ولا يفرق على موضوع صح فيه الحياء، فربما لا يستحي أن يسأل. وإذا استحي من يسأل لا يحتال لمسألته حتى يجد الجواب، ويبقى ربما هو متخبط في بعض الأحكام التي يجب عليه فيها أن يرفع الجهالة عن نفسه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، قال كنت رجلا مذاء، مذاء وصف مبالغة معناها كثير المذي. ومعلوم أن قضية المذي هذه مسألة تتعلق بالفراش، وهو متزوج ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، فهو إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها يلحقه حياء، ولكن هذا الحياء لم يمنعه من الوصول إلى ما يريده من الحكم. قال كنت رجلا مذاء فاستحييت، الحياء هنا من الوصول إلى حكمك نعم الحياء، هو مطلوب، وعكسه الوقاحة التي قد تعتري بعض الناس. إذن فهو رضي الله عنه توصل إلى جوابه بطريقة، ما هي؟ قال كنت رجل مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود، فأمرت المقداد بالأسود، معناه يعني يمشي هو المقداد إلى النبي عليه السلام ويسأل السؤال الذي هو السؤال في حقيقته لعلي، والجواب يصل إلى علي. إما أن يكون نفس علي رضي الله عنه حاضر في المجلس الذي يسأل فيه المقداد، وإما أن المقداد يأتي بالجواب، كل منهما متاح وكل منهما يحصل به المقصود. قال فأمرت المقداد بالأسود فسأله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وانتهى. وهذا هو الجواب، رجل يخرج منه المذي، هكذا يقال المذي أو المذي أو المذي، المذي. وأما المني فهو ما عرفناه، المني هو الذي يخرج من الرجل عند الجماع ويعقبه فتور، نعم، وربما في الاحتلام يخرج منه وهو نائم، أو يخرج منه بطريقة من طرق الاستمناء ونحو ذلك، ويحصل عنده يعني لذة كبيرة، يسمى هذا المني، وهو الذي عقد له هذا الفصل أو هذا الباب. قلت هو أحد أربعة إفرازات تخرج من الرجال. ثاني منها المذي، هو ماء رقيق لزج يخرج عند انتشار العضو وعند الملاعبة أو تذكر الجماع، ينقال المذي يخرج من الرجال عند قيام الذكر. وكثير من الناس يحصل لهم هذا ولكن لا يعرفون ماذا يفعلون. نعم، بل ربما منهم الذي تشجع وسأل تراه في سؤاله كأنه محتشم، هذا بغض النظر عن من لم يسأل أصلا. إذن هذا المذي ماذا يجب فيه؟ يجب على صاحب أن يغسل ذكره ووضوءه قد انتقض، ويغسل ما سقط على بدنه أو على ثيابه منه، هذا ليس فيه اغتسال، بخلاف المني يجب فيه الاغتسال. الاغتسال يعني أن يغسل جسده كله كما سيأتي إن شاء الله توضيحه وبيانه. أما المذي فلا، والمذي قلنا لا يخرج إلا عند التفكير في الجماع وعندما يقوم الذكر. الثالث منها الودي، ليس المذي، الودي، وهو أيضا ماء أبيض كدر ثخين، وهو اعتقد أنه كالمني في الثخولة ولا علاقة له بقيام الذكر أو نحو ذلك. سائل يخرج أحيانا داعي إليه، ليس هناك داعي متعلق بالجماع ونحو ذلك، يسمى الودي، الودي. نعم. والرابع من هذه الإفرازات البول، والبول معروف على كل حال نجاسة يتخلص منها الناس. نعم، يخرج من 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 الطفل والكبير والصغير نحو ذلك. إذا قوله أو قول عائشة رضي الله عنه أفركه، أفركه، كأن كلمة أفركه واضحة معناها، معناها فقط من غير استعمال الماء تحك بعضه على بعض، نعم، فيتحات، وما يكون من طبقة المني بعد يبسه يتساقط في الأرض. نعم، فأفركه هنا بمعنى أقشره، أفركه. أما الأحكام المستفادة من الحديث، أولها وعلى رأسها ونحن في هذا الباب، باب نستفيد أن المني طاهر. ممكن بعضنا قد يستغرب كيف المني طاهر؟ المني طاهر، نعم، المني طاهر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بفركه. هل إذا كان نجسة ثم يفركه؟ ولو قلت أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه، فعائشة زوجه صلى الله عليه وسلم، ففركها له لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ذلك ومقر. إذن فهو إن كان نجسا وجب غسله، وجب غسله، ولا يكفي فيه الفرك. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم فرك يابسه وغسل رطب به، الرطب منه الذي لا يزال مبلولا يغسل. وهذا المذهب هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية كذلك. أما الحنفية والمالكية فقالوا بنجاسته مطلقا، واختلفوا بعد ذلك في تطهيره بماذا يطهر. قالت الحنفية يفرك يابسه ويغسل رطبه، يعني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي المالكية متمسكون بأنه يغسل سواء كان يابسا وسواء كان رطبا، كأنهم لم يلتفتوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا بد من إزالته بالماء لأنه خارج من أحد، وما دام خارج من أحد السبيلين فكأنهم حكموا عليه بهذا بأنه نجس. والأصل فيما خرج من أحدهما النجاسة، هكذا قالوا، وهو استدلال بمحل النزاع. يعني الشخص يأتي إلى نفس النقطة المتنازع فيها يستدل بها ويجعلها دليلا، يعني من قال بأنه كل ما خرج من محل النجاسة فهو نجس؟ هذا في نفسه متنازع فيه، كيف تجعله هو الدليل؟ القيء مثلا، القيء عند بعض أهل العلم أو عند جمهور العلماء أنه نجس، وهو يخرج من الفم، مع أن الفم يخرج منه غير قيء من مواد الطاهرة كالمخاطي والبلغم والبصاق ونحو ذلك، ليس نجس. إذن الراجح في المني طهارته، الراجح في المني طهارته كما أفادته النصوص، إذ لو كان نجسا لم يكن الفرق كافيا في تطهيره. وأما غسله الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها فهو يفيد الاستحباب والتنظيف، يفيد الاستحباب والتنظيف، كما لو سقط أو كما لو سقط على أحدنا على ثيابه نخامة أو سقط عليه أي شيء من المواد الطاهرة يحب أن يتنظف منها لا يعني نجاسته. لو كان نجاسة لقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في بعض الأشياء، قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، غسل تطهير وليس غسل تنظيف. وأما هنا فإنه مجرد الغسل، والغسل لا يكفي في أن يقال في المغسول أنه نجس. ولا ننسى، لا ننسى القاعدة، الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء قاعدة فقهية مشهورة عند جمع من أهل العلم. الأصل في الأشياء سرحاني، سرحاني غائب.
لا ليش تبغى سمية؟ كيف شفته؟
نعم
نعم شيخ
تفضل بالجواب.
يعي
أكمل القاعدة.
الأصل في الأشياء،
نعم أكمل.
الأصل في الأشياء قلنا
طهارة،
الأصل في الأشياء الطهارة.
نعم، إذا الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل
إلا إذا
الأصل في الأشياء الطهارة. إذا هذه قاعدة لا بد الإنسان من أن يحفظها عن ظهر قلب، قاعدة مهمة جدا واسعة الاستعمال. الناس عندنا كثير منهم ربما وأنت تريد أن تصلي ربما على حصير أو على أي بساط أو على أرض أو على سطح أو كذا، ربما يبادرك ويقول من قال لك بأن المكان طاهر؟ من قال لك أنه طاهر؟ نعم. فإذا كانت هذه القاعدة إن شاء الله فسوف تجد الجواب حاضرا وقويا متينا، تقول الأصل في الأشياء الطهارة. فنحن إذا رأينا نجاسة ظاهرة على مكان معين خلاص نقول هذا دليل حسي على أن هذا المكان نجس فلا نصلي فيه ونعتذره ونذهب إلى مكان آخر. وما لم نرى شيئا من هذا فنقول أصل في الأشياء الطهارة، قاعدة قلت مهمة جدا وينبغي أن لا ننساها ونتفقدها بالمذاكرة. نعم، إذن هذا الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة، والحنابلة وهو طهارة المني يعتمد على هذه القاعدة، التنجيس حكم لا يثبت إلا بالشرع. إذا قلت عن عين ما أنها نجسة هات الدليل. نحن نفرق حتى في قلنا في الشعر، إذا نتف من أصله نجس، إذا قطع من الجهة التي لا تحل فيها الحياة فهو طاهر، الشيء الواحد فقط يختلف في صفته. إذن لا يقول أحد بأن المنية نجس لمجرد أنه يخرج من موضع النجاسة. نعم. ويتأيد القول بطهارته بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. هذا أخرجه ابن خزيمة. هذا الأثر الذي تروي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول كان صلى الله عليه وسلم يسلت المني، يسلته، والسلت طبعا ليس بالماء وإنما ما يكون منه ظاهرا على الثوب يمر ربما أظفره أو أصبعه أو شيء من ذلك فيرمي به في الأرض، كما لو وقعت النخامة، كثير منا ربما إنسان يتنخم فتخرج من فمه نخامة لا يدري أين سقطت، هل في الأرض أم على ثيابه، المهم خرجت، ثم بعد ذلك تراه ينظر في ثيابه فإذا به يجدها في مكان، ماذا يفعل؟ يسلتها. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يسلت المنية من ثوبه بعرق الأذخر. إذن الأذخر نبات يستعمل عروقه في هذا العام، ثم يصلي فيه. وربما عرق الأذخر هذا عندما يستعمله برائحته الطيبة ثم يصلي فيه، معناه من غير أن يغسله، ويحته من ثوبه، بمعنى إذا يبس المني فيحته كما تقدم سابقا من معنى فركه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، أي في ذلك الثوب نفسه. هذا أخرجه ابن خزيمة، وهو يفيد السعي في إزالته كما يزال أثر ما سقط على الثوب من نخامة أو لبن، مثلا يسقط على ثيابك شيء من هذا فأنت لا تحب أن يبقى على ثيابك، ولا يعني ذلك أنه نجس، بل ربما حتى بعض الناس يقول لك ما لك تحاول، فهل هو نجس؟ وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخر إذن يكفيك أن تمسحه بخرقة قماشة، نعم، أو بالإذخر هذا النبات. نعم. قال الشوكاني رحمه الله وهو من القائلين بطهرته، قال: لم يثبت الأمر بغسله، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ويستفاد من نصوص فركه أو غسله أن الإبقاء على بقعة في الثوب أقل ما يقال فيه أنه من خوارم المروءة. إنسان ثوبه إذا كان فيه مني وأبقى على بقع المني ولم يغسله مع أنه ليس بنجاسة ويخرج به ربما يقابل به الناس، فهذا ربما شخص كأنه ليس ممن أو ليس من أهل المروءات. المروءة هو كون الشخص يريد للناس أن يعاملوه على أنه إنسان محترم، إنسان عنده قدر، عنده حرمة، وبعض الناس غير مهتم بذلك ولا يراعي ذلك، بل هو أصلا يمارس بعض الأعمال التي تذهب بالمروءة. ثم كان يستفاد من هذا الحديث أن المرأة ينبغي لها أن تكون مع زوجها على هذه الصفة، زوجها يخرج إلى مقابلة الناس ويخرج إلى الشوارع فيراه الناس وربما يغفل عن بعض ما على ثيابه من مثل هذه الأشياء، فينبغي للزوجة وهي طبعا ثيابه كان عندها، إذا كان شيء من مثل هذا فتغسله نعم، أو تفعل ما يذهب به أثره، هذا من عملها نعم في البيت، ونحو ذلك من غسل ثيابه وغيرها من خدمات البيت التي تطيقها المرأة. هناك بعض من بحث مسألة هل المرأة يجب عليها أن تقوم بخدمة زوجها ونحو ذلك من الأشياء، فهذا من الأدلة التي تفيد أن عائشة رضي الله عنها كانت يعني تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث الذي يليه وهو عن أبي السمح، عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. كذلك هذا من الأحاديث القصيرة التي لا تحتاج إلى تعهد بالحفظ، يستطيع الواحد أن يحفظها وهو كأنه حفظ عديد من الأحكام الفقهية التي تنضوي تحت لفظ هذا الحديث. ودائما أقول كذلك، نحن من حين لآخر إذا تذكرنا بعض القواعد الأصولية التي تختصر علينا الأحكام نذكرها، والإنسان إذا كان على هذه الصفة فإنه هو الفقيه حقيقة الذي يحفظ النصوص الشرعية، وربما فجر منها من الأحكام التي قد لا يتمكن منها إلا من كان على اطلاع بشيء من القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية. كذلك هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم. وأبو السمح هذا هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، إياد. قال ابن عبد البر أنه ضل ولا يدرى أين مات، المراد ضل بمعنى أنه ضل الطريق، ليس ضل بمعنى انحرف عن السبيل، بمعنى أنه ربما تاه في يوم من الأيام، هكذا قال، ولا يدرى أين مات. وأما الرواية فليس له فيها إلا هذا الحديث الذي عندنا اليوم. هذا الحديث ذكروا أن له شواهد، من بين الشواهد نقصد بها أو يقصد بها أهل الحديث ما كان يشهد لمعنى الحديث، بمعنى حكم مستفاد بهذا الحديث جاء في حديث آخر ليس من رواية هذا الصحابي رضي الله عنه. من شواهد هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. إذن هذا علي بن أبي طالب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بمعنى الحديث السابق، هذا بمعنى الشاهد يشهد له، أي يشهد لمعناه وصحة معناه. قال قتادة وهو راوي الحديث، قال: هذا إذا لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا. إذن الآن ننطلق في بيان الأحكام، وقبل ذلك على كل حال أخبر بأن أنبه على أن الجارية تطلق على الصغيرة، البنات الصغيرات إن قال جارية، جارية وهي كلمة من الجري كأنها خفيفة تحرك، إن قال جارية. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، السفن تجري، فتسمى الصغيرة الجارية، وهي لا تزال في زمان الرضاع وربما ما بعده كذلك. والغسل أن يصب الماء على المغسول حتى يخرج منه الماء. نعم يعني قال الغسل. أما النضح فهو الرش. أما الغلام فهو اسم للصغير من الولادة إلى زمن البلوغ، وربما تجوزوا وتوسعوا في اللفظ فأطلقوا إلى ما بعد البلوغ. نعم. إذا المستفادة من هذا الحديث حديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ونسيت فقط أن أنبه على أن المبحث السابق من أراد زيادة التفصيل فيه فابن القيم عليه رحمة الله في بدائع الفوائد ذكر مناظرة بين فقيهين، فقيه يقول بطهارة المني وفقيه يقول بنجاسته، بينهم مناظرة رائعة جدا ومفيدة ونافعة لمن أراد أن يطلع كذلك على بعض الأدلة الأخرى غير ما ذكرناه مما يفيد طهارة المني. ولكذلك بحث في العمدة الصنعاني رحمه الله في العمدة كتاب أو حاشية له على إحكام الأحكام ابن دقيق العيد، بحث المسألة كذلك بحثا، فهو من مضان يعني هذا المسألة والبحثة مسألة المني هل هو طاهر أم نجس. إن ربما كثير منكم يقول كيف المني يكون نجس، نحن كذلك نقول له دليل قوي. هل تقول إذا قلت المني نجس معناه أصل الإنسان نجس؟ والله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم. إذن فهذا أيضا من أقوى الأدلة. نعم. إذن قلت من الأحكام الفقهية المستفادة من الحديث التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وأنه يكتفى برش الغلام، معناه قلنا الطفل الصغير الذي لا يزال رضيعا ليس له شيء يأكله إلا حليب أمه هو غذاؤه، حليب وحده فقط. فإذا بال على أحدنا يكتفي برشه، معنى رشه أن يجيب الماء ويغمره جميعا بالرش، هكذا الرش كلنا نعرفه إن شاء الله، الرش هو الرش. نعم. بخلاف الغسل، الغسل إذا وقع البول على ثياب واحد منا يجمع المكان الذي وقع البول يجمعه، مش لابد يمشي يغسل لباسه كامل ولا يعني عبايته كامل ولا يغسل كل لباس، لا ليس لابد، وإنما تجمع المكان الذي سقط عليه البول وتصب عليه الماء وتغسله، تغسله الغسل تعرفونه. نعم. وأما بول الغلام أي الذكر لا ليس لابد من غسله، ليس لابد من غسله، وإنما يغسل بول الجارية. هذا التفريق محله ما دام لم يأكل الطعام، معنى كل واحد منهما يشرب الحليب فقط، وربما معه الدواء، ممكن الطبيب يعطيه بعض الأدوية، يعطيه شيء من الأدوية فلا. وأما إذا بدأ يأكل الأكل ولو يأكل مثل المأكولات التي تليق بسنه، يطحن له الزرودية ولا يطحن البطاطا كذلك ولا إلى آخر ذلك، نعم فهذا بدأ يأكل الطعام، فإذا بوله في هذه الحالة لا فرق بين بول جارية ولا بين بول غلام، كل منهما يغسل. هذا التفريق أي الإخوة عده الفقهاء، أقصد الفقهاء الحقيقيين، نعم الذين هم بحق فقهاء، قالوا هذا من محاسن الشريعة، من محاسن هذه الشريعة، شريعة الإسلام التي أكرمنا الله عز وجل بها. هذا من كلام ابن القيم عليه رحمة الله، سيما إذا نظرنا إلى المعاني التي على أساسها فرق بين بول الغلام وبين بول الجارية. لماذا؟ مثل هذا الحكم في الحق جدير بأن علته نتعرف عليها، وبقدر ما تعرفنا عليها يقع في نفوسنا عظمة هذه الشريعة. نعم، الغلام قيل، كل حال تعاطى الفقهاء كلام كثير، الغلام قيل أو يعني الطفل الصغير بوله ربما ينتشر طبيعة المخرج، فإذا كان أمر بغسله فلربما يكون في ذلك ما فيه من الإحراج. وبول الأنثى قيل أنه يكون زائدا في النتن، فإذا اغتفر فلربما كذلك سوف يتراكم النتن، وما إلى ذلك مما قالوه من التعليلات، قد يكون هذا هو أجودها وأقربها. هذا التفريق كذلك انتبهوا لا يدخل فيه العذرة، سواء كانت من الغلام أو من الجارية، كل منهما يغسل. ولا يدل كذلك هذا التفريق على طهارة بول الغلام، لا، وإنما يدل على تخفيف تطهيره فقط، لا يدل على أنه طاهر، فهو بول، بول آدمي، وبول آدمي نجس. المذاهب في المسألة، يعني أقاويل الفقهاء وانقساماتهم، فمذهب الأحناف والمالكية أنهما يغسلان جميعا من غير تفريق، وقاسوا بولهما على سائر النجاسات. وهذا صراحة وتقديم للقياس. نعم، أما التفرقة كما جاء بها الحديث بين بول الغلام أنه ينضح وبول الجارية أنه يغسل، هذا هو مذهب الشافعية، وهو قول علي وعطاء والحسن وأحمد وإسحاق وغيره. والقول الثالث هو عدم التفريق بنضح كليهما، وإلى هذا ذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى. إذن نتوقف هنا، واليوم 25 من شهر شوال، يوم 25 من شهر شوال توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك عنا كل خير شيخنا،
جزاك الله خيرا.